أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
على المؤلف رحمه الله تعالى وكما انهم يستشهدون ويعتذرون بحديث الذي فيه سوءه فانهم ايضا يضعفون من حديث ثقه الصدوق الضابط اشياء تبين لهم غلطه فيها بامور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث وهو من أشرف علومهم بحيث يكون من حديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطوا فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وأنه صلى في البيت ركعتين وجعل رواية ابن عباس بتزوجها حراما وبكونه لم يصل
وجعل رواية ابن عباس تزوجها وهو محرم
وجعل رواية ابن عباس لتزوجها وهو محرم ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغرض وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغرض وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغرض وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا
ينشئ الله لها خلقا
آخر.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا كلام من المؤلف يدل على ما تقدم من أن الثقة الصدوق قد يهم وقد يحصل منه خطأ وجل من لا يخطئ، فمهما كان الراوي عنده من الضبط ومن الإتقان لا بد أن يقع منه وهم أو يقع منه خطأ أو يقع منه نسيان. ولهذا قال إن أهل العلم بالحديث يعرفون مثل هذا ويسمونه علم علل الحديث. ومعلوم أن من شرط صحة الحديث أن يخلو من الشذوذ والعلة القادحة. الحديث الصحيح ما رواه عدل متصل السند غير معلل ولا شاذ. والعلة هي وصف في الحديث يوجب رده، يوجب أن يرد هذا الحديث. مثلا ضرب مثلا بتزوج النبي عليه الصلاة والسلام، هل تزوج ميمونة وهو حلال أو أنه تزوجها وهو محرم؟ في حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، وفي الحديث الآخر أنه تزوجها وهو حديث أبي رافع أيضا تزوجها وهو حلال. ورجح كونه عليه الصلاة والسلام تزوجها حلالا على حديث ابن عباس. السبب في ذلك أن أبا رافع رضي الله عنه قال كنت أسافر بينهما. كذلك أيضا قول عمر النبي عليه الصلاة والسلام. من المعلوم الثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربعة عمر. ابن عمر يقول إنه اعتمر في رجب واحدة في رجب، والأكثرون على أنه لم يعتمر في رجب، وأن جميع عمر النبي عليه الصلاة والسلام الأربع كانت في ذي القعدة. كذا ولا لا؟ نعم، كل عمره كانت في ذي القعدة، وهي عمرته مع حجته، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وعمرة الحديبية، كلها كانت في ذي القعدة. ولهذا مال ابن القيم رحمه الله إلى أن العمرة في ذي القعدة وفي أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان، أو توقف في المفاضلة بين العمرة في رمضان وبين العمرة في أشهر الحج وفي ذي القعدة. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل عمره كانت في ذي القعدة، وما كان الله ليختار لنبيه إلا ما هو أكمل وأفضل. أيضا المسألة الثانية يقول: وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي: كنا يومئذ خائفين، مما وقع فيه الغلط، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمتع لكونه خائفا، والتمتع جائز في كل حال، ولكن هنا قوله تمتع تمتع، وصفوا حج النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع مع أنه حج قارنا. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والمتعة أحب إليه. والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب منها ما وصف حج النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أفرد، في بعضها أنه أفرد الحج، وفي بعضها أنه تمتع، وفي بعضها أنه قرن، ولا منافاة بين هذه الروايات. أما من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع، فإن القران يطلق في عرف الصحابة رضي الله عنهم على المتعة، يسمون القران تمتعا. لماذا؟ لأنه جمع بين نسكين. إذن التمتع في عرف الصحابة يطلق على القران. وأما من قال إنه أفرد فمراده أنه اقتصر في أفعال النسك على أفعال القارن، إذ أن القارن والمفرد ليس بينهما فرق من جهة الأفعال، يفترقان في أمرين: أولا أن القارن يحصل على نسكين والمفرد نسك واحد، وثانيا أن القارن يجب عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. نعم.
وإنما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشر الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان،
بين أن الله عز وجل ينشئ أقواما فيدخلهم النار، وهذا ليس بصحيح، بل النار لا تزال يوضع فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول: قط. نعم.
والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف
طيب هنا أخبره أهل الكلام، من هم أهل الكلام؟ إذا قيل آل من أهل الكلام، أهل الكلام كلمة الكلام تطلق على أهل المنطق، وتطلق على من حكم العقل على النقل، من يقدم العقل على النقل ومن يحكم العقل على النقل، فيسمون ماذا؟ في أهل الكلام، هم الفلاسفة. فالكلام، علم الكلام هو بالأصل علم المنطق، لكن يراد به أهل الكلام الذين يقدمون إيش؟ العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل، ويقولون مثلا ما ورد من نصوص، الكتاب والسنة، ما وافق العقل قبلنا، وما لم يوافق العقل منهم من رده ومنهم من أوله، وهذا التأويل في الواقع هو تحريف. نعم.
فيشك في صحة أحاديث أو في قطع بها مع كونها معلومة مرفوع بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعلم به
والعمل به
كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهر الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط.
نعم. هنا المؤلف الشيخ رحمه الله بقوله: وطرف من يدعي اتباعا من حديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصح إلى آخره، يدل على أن الإنسان لا يعتمد في مسألة الأخذ بالحديث على مجرد ظاهر ظاهر السند، فقد يكون السند صحيحا ولكن المتن يكون فيه شذوذ ويكون مخالفا للقواعد والأدلة الأخرى. ومن وأضرب مثالا لذلك ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في لحوم البقر إنها داء وليست بدواء. هذا الحديث صححه من صححه من أهل العلم بالحديث، ولكن حتى لو صح إسناده لا يمكن أن يصح هذا الحديث، لا يمكن. والسبب أن الله عز وجل لا يمكن أن يبيح لعباده وأن يمتن على عباده بما هو داء، لا يمكن. كيف الله عز وجل ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل الذكرين حرم إلى آخره، ويقال إنها داء وليست بدواء. فالداء لا يبيح الله عز وجل، لا 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 يباح أصلا، ولا تحصل المنة به. إذن هذا الحديث حتى ولو قدر أنه ظاهر السند، أن ظاهر سنده الصحة، فإنه لا يصح من حيث المتن. مر بنا أيضا حديث آخر يشبه هذا من بعض الوجوه، وهو أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الحديث مختلف في صحته، لكن نقول حتى لو صح هو من حيث المعنى لا يصح. لماذا؟ نقول لأنه لا يمكن أن الله عز وجل يشرع ما هو مبغض إليه. أحكام الله نوعان، أحكام قدرية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. الله عز وجل حكم بالكفر قدرا مع أنه غير محبوب، لكن الأحكام الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، الحكم الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. وعلى هذا نقول هذا الحديث وإن كان ظاهره وإن صححه من صح من العلم فإن معناه أو متنه شاف. نعم.
وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق، وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب، ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير،
ومن هذا أخذ بعض العلماء يقول ما يرويه الضاعون في الفضائل، أخذوا من هذا قاعدة يعني ضابطا، وهي أنه إذا كان العمل يسيرا، متى كان العمل يسيرا والأجر كثير، فهذا من علامات الضعف، يعني من علامات ضعف الحديث أن يكون العمل يسيرا جدا ويكون له ثواب كثير. لا يطابق هذا العمل، يقول هذا ضعيف، لكن هذا لا يضطرد، لأننا نقول إن فضل الله عز وجل إيش واسع. يقول مثل الحديث يوم عاشوراء، حديث يوم عاشوراء، وكذلك ما جاء في التوسعة على الأهل والأولاد في يوم عاشوراء، كل هذا من الحديث الضعيفة.
وفي التفسير من هذه قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاضب لي ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع.
نعم، الأحاديث الواردة في فضائل القرآن سورة سورة ضعيفة، ولذلك لو تأملت لم تجد أن الفضائل التي وردت في سورة القرآن تجد أنها قليلة، يعني سورة قل هو الله واحد، سورة مثلا المعوذات، آية الكرسي، سورة الملك، الفاتحة، البقرة، العمران ونحوها. أما أن كل سورة في بداية السورة يذكرون فضل في هذه السورة وثواب في هذه السورة، الغالب عليه الضعف. ولهذا يقول المؤلف في فضائل سور القرآن سورة سورة، كل سورة يضعون لها فضلا وثوابا، الغالب عليه أن يكون ضعيفا.
والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسير مختصر عن الثعلبي
تفسيره
والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي
لا عندي من الثعلبي
تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدأة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهل بالبسملة وحديث علي.
والأحاديث الموضوع في التفسير كثيرة، وإذا تجد في الدر المنثور السيوطي كثيرة من هذا الباب.
وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هان إنه علي، وتعيها أذن واعية أذنك يا علي. فصل في النوع الثاني، خلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. وأما النوع الثاني،
ولكن هذا من تفسير الرافضة الذي يقول ولكل قوم هاد وتعليها أذن واعية، والرافضة قبحهم الله، يعني افتروا أحاديث أو كذبوا أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل علي، وأولوا آيات قرآنية آيات القرآنية بل حرفوها وجعلوا معناها في علي، كما أنهم جعلوا بعض الآيات التي فيها الوعيد والتحذير جعلوا المقصود بها على الجعل والمقصود بها أبا بكر وعمر.
أفلا ينسى.